الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه وجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب علامات الخفض.
نعم.
علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فنماشي ونواصل السير في شرح هذا النظم لمتن ابن آج الروم. فيقول الناظم لهذا المتن وهو أبا، يقول: باب علامات الخفض. معنى هذا العنوان أن الخفض وهو اللقب الإعرابي، هذا اللقب الإعرابي تكون في الكلمة وتوجد علامات أو توجد علامة تدل على هذا اللقب الإعرابي في الكلمة في الكلام. فقال: باب علامات الخفض. وسيتبين المراد. فقال اقرأ. قال: علامة الخفض التي بها يكون، أي علامة الخفض التي بها يكون بها يفي، معنى يفي أي يتم ويحصل هذا الخفض به من العلامات، هي كسر. الكسر عبارة عن حركة إعرابية في آخر الكلمة المعربة في الكلام. كسر هذا واحد، هذه علامة. فإذا وجدت كسرة في آخر كلمة، ولا بد أن تكون هذه الكلمة من قبيل الأسماء، أن يكون اسما معربا، فتستدل بهذه الكسرة على أن هذه الكلمة معربة مخفوضة. ثم تبحث ما الذي خفضه، لأن هذا الخفض لقب إعرابي، أو إن شئتم عمل لعامل جر، فالعامل للجر هو الذي يجلب الخفض في الكلمة، وتظهر علامة هذا الخفض في آخر حرف من هذه الكلمة المعربة. فالأول العلامة الأولى كسر، أي شئت كسرة. ثم قال: وياء. وتأتي ياء، أي ياء تكون علامة دالة على وجود الخفض في الكلمة. ياء، هذه الياء سيأتي ذكرها، لكن لو قلت الآن: في الياء مررت بولدين، للياء تقول: مررت بولدين مثلا. فالياء علامة لوقوع الخفض في ولدين وعامل الخفض الباو، والذي عمل الخفض في هذا اللفظ ولدين فعلامة هذا الخفض الياو. الياو هذا ما نقول وياو، هذا مثال. ولو قلت مررت بالمشمئزين أو بالقاتلين أو بالذاهبين أو بالفارحين، فهذه الكلمات المذكورة الآن مخفوضة، وإن شئت قلت مجرورة. وأين علامة الخفض والجر؟ الياو في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. هذا مثال. ثم قال ثم فتح، أي تأتي الفتحة، وقال فتح، وهو كذلك تأتي الفتحة علامة للخفض في نوع من الكلمة يقال لها ما لا ينصرف الاسم، الذي لا ينصرف إذا جر ودخل عليه عامل خفض فعلامة جره فتحة في آخره، كأن تقول مررت بأحمد أو رأيت مررت بأحمد في الطريق. مثال مررت بأحمد، ولا تقول بأحمد. لماذا؟ لأن أحمد ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف والممنوع من الصرف لا تجره وتجعل علامة جره كسرة بل فتحة، تأتي بالفتحة في آخره فتقول مررت بأحمد في الطريق. هذا معنى قولي ثم فتح، فالفتح تكون علامة للخفض في الكلمة المعربة. فاقتفي معناه اتبع ذلك، اتبعت هذه العلامات للخفض في مثل هذه الأسماء التي تقدم ذكرها الآن. نعم.
قال رحمه الله فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صرف.
نعم، هو يبين يشرح ما تقدم ذكرنا الآن. قال فالخفض أي الخفض الذي هو لقب إعرابي كما تقدم، بالكسر لمفرد وفى، أي فالخفض وفى أي أتى وتم وكمل حال كون ذلك الإتيان كاملا بالكسر، بالكسر لمفرد أي لاسم مفرد منصرف، لاسم مفرد منصرف وعشيت قلت أو لجمع تكسير منصرف أيضا. فالخفض يكون في الاسم المفرد بالكسر، تقول مررت برجل في الطريق مثلا، رجل اسم مفرد وهو منصرف ودخل عليه الباء، والباء حرف جر، إذن فرجل يجر وعلامة جره كسرة لأنه مفرد منصرف، رأيت. ثم قال وجمع تكسير إذا منصرف، أي تأتي الكسرة علامة للخفض في آخر جمع تكسير إذا كان هذا الجمع جمعا مكسرا منصرفا، فهذا يدل على أن الجمع قد يكون مكسرا غير منصرف. فإذا كان جمع تكسير منصرفا ودخل عليه عامل جر فإنك تجد علامة جر هذا اللفظ الذي هو جمع مكسر منصرف تجد علامة الجر كسرة، هذا معنى قوله وجمع تكسير إذا من صرف بشرط أن تكون أن يكون جمع تكسير منصرفا. ومفهوم مخالفة هذا أن هذا الجمع التكسيري إذا كان غير منصرف فإن علامة جره تكون الفتحة. خليلي كما قال من كما قال أحد الشعراء الجاهليين خليلي هل ترى من ضعائن. هذا جاء به على خلاف الأصل. إن أنا أقول هذا لأنه خالف القياس والأصل يقول هل ترى من ضعائن على أن ضعائن جمع تكسير غير منصرف. وإذا كان كذلك فالقياس أن يقول هل ترى من ضعائن. لكن لما كان في الشعر وللشعر ضرورات أو للشعر مندوحة في الضرورة والضرورة هو أن يصرف ما لا ينصرف للضرورة فقال هل ترى من ضعائن. وإلا فالقياس أن يقال هل ترى من ضعائن لأن الضعائن جمع تكسير غير منصرف. ومن الأمثلة لذلك لو قلت مما هو ممنوع من الصرف وجر وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وليس في الشعر هذا وارد في التنزيل. يعم كما في قوله تعالى وهما في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. ما يشاء ما يعملون له ما يشاء من محاريب محل الشاهد محاريب على وزن المفاعيل جمع تكسير فهو غير منصرف. وإذا كان غير منصرف وجر فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لكن ما تقدم ذكرت الآن من قول هذا الشاعر الجاهلي هل ترى من ضعائن فهذا خارج عن القياس أو هذه الضرورة وللضرورة أحكامها. ثم قال
قال رحمه الله وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى.
ثم قال رحمه الله وجمع تأنيث سليم المبنى أي الخفض بالكسر يكون في جمع تأنيث أي في جمع المؤنث السالم مسلك مسلمات قانتات تائبات مثلا كما ورد في التنزيل. مثل هذه الأسماء التي هي جمع مؤنث سالم إذا جر فعلامة جره الكسرة علامة جره الكسرة مررت بالمسلمات وما أشبه ذلك. واخفض بياء يا أخي المثنى واخفض بياء يا أخي المثنى أي أن الخفض وهو اللقب الإعرابي يحصل وعلامة وجود هذا الخفض في هذا الاسم أن يكون بياء إذا كان هذا الاسم مثنى. المثنى إذا خفضته فعلامة خفضه الياء وتقدم تمثيله. المثنى ولدان مثلا ذاهبان كاتبان تقول مررت بولدين مثلا فبولدين الباء حرف جر وولدين مجرور أي مخفوض دخل فيه الخفض وعلامة الخفض الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. ومررت بولدين. شوف الياء هذه الذي قبله دال والدال مفتوحة. فهكذا في كل مثنى، والمثنى سواء رفع أو نصب أو جر، فما قبل علامة الخفض أو ما قبل علامة الخفض علامة الإعراب هذا يكون مفتوحا دائما. ثم قال بعد ذلك
قال والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف.
نعم قال والجمع والخمسة أي واجعل علامة الخفض الياء في الجمع. في الجمع أي جمع يقصد به جمع المذكر السالم، وتقدمت الإشارة إليه. جمع المذكر السالم اجعل علامة خفض جمع المذكر السالم الياء. مررت بمسافرين مثال، فمسافرين جمع مذكر سالم، وقد خفض لدخول الباء عليه وعلامة الخفض الياء. وهذه الياء في جمع المذكر السالم مكسور ما قبله مفتوح ما بعده. مررت بمسافرين، شفت الراء قبل الياء مكسور، لكن الذي بعد الياء مفتوح. بمسافرين هذا عكس ما في المثنى. وقوله والخمسة أي والخمسة أي والأسماء الخمسة، وهي أخ أب أخ، وهي أخ أب فم ذو هن. الخمسة الأسماء أو الستة الأسماء، هذه الأسماء الخمسة إذا جر خفض، إذا جرت أي خفضت فعلامة الجر الياء، علامة الجرها الياء. تقول مررت بأخيك، أخي مجرور بالباء وعلامة الجر الياء. بأخيك هذه الياء علامة الجر في هذا الاسم. أو تقول هذا بيت أبيك، بيت أبيك، فأبي مجرور لأنه مضاف إليه وعلامة جره الياء. إذن فتقول هذا بيت أبيك لأنه في محل، لأنه مجرور مجرور بالمضاف، المضاف الذي يجر المضاف إليه. ثم قال فاعرف، اعرف ذلك واعترف، واعترف به. ثم قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. واخفض كل ما أي كل اسم لا ينصرف، اجعل علامة خفضه، يتقدم عليه خافض، اجعل علامة ذلك الخفض الفتحة. الفتحة في آخره علامة خفض ما لا ينصرف. ومن الأمثلة ما لا ينصرف، هذا باب كبير في علم النحو، سيأتي في غيرها في بعض المطولات باب كبير. إذن فما لا ينصرف، إذا عرفت الأسماء التي لا تنصرف وجر فاجعل علامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، كما تقدم في الآية الكريمة، وهي قوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. شوف محاريب هذا مثال لما لا ينصرف، لأنه على وزن مفاعيل، لأنه على وزن مفاعيل. إذن فالمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. إذن فإذا دخل عليه عامل خفض أي جر فعلامة الجر الفتحة. ما يشاء من محاريب كما تقرؤون في القرآن، ما قال من محاريب أو محاريب مثلا، من محاريب وتماثيل. إذن فعلامة خفض ما لا ينصرف الفتحة نيابة عن الكسرة، وهكذا في كل ممنوع من الصرف. وهذا باب واسع، هذه أمثلة فقط. وكما تقدم أن قلت مررت بأحمد، مررت بأحمد في الطريق مثلا، أحمد ممنوع من الصرف. مما يمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل، فعلامة خفض أحمد في هذا المثال الفتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب علامات الجزم.
باب علامات الجزم. نعم. ما يدل على الجزم في الكلمة المعربة، وهي نوع خاص من الكلمات، وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الذي يوصف بأنه مجزوم على التحقيق. الفعل المضارع فقط هو الذي يوصف بأنه مجزوم إذا كان معربا، لأنه قد يبنى أيضا الفعل المضارع، وذلك إذا اتصل به نون النسوة مثلا أو نون التوكيد المباشرة لآخر الفعل، فعندئذ يبنى الفعل المضارع. وإذا لم يكن كذلك فالفعل المضارع أول أحواله هو الإعراب، أو أحواله الإعراب يعرب. إذن فالجزم يكون في هذا الفعل المضارع، والجزم لقب إعرابي. نعم.
قال رحمه الله: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان.
قال: إن السكون، السكون هي الدائرة التي تجدونها على الحرف الهجائي في الكلمة، على الحرف الهجائي في الكلمة. مثلا لو قلت الآن مسلم، ستجد السين فوقها دائرة، هذا هو السكون، هذا تعريف للسكون بهذه الطريقة. يقول إن السكون، يقول إن السكون يا ذوي الأذهان أي يا ذوي العقول، والحذف أي، وإن الحذف أيضا كذلك للجزم علامتان، هما علامتان الجزم. إذن فما هو الحذف؟ أي حذف النون باختصار، أو حذف حرف العلة، أو حذف حرف العلة، سيأتي بيانه، لكن هذا بيان إجمالي لعلامة الجزم. فليس للجزم في الفعل المضارع إلا علامتان، علامة هو السكون وهي العلامة الأصلية، وعلامة هو الحذف، والحذف على قسمين كما سيأتي: الحذف للحركة من آخر الفعل المضارع الذي جزم بحرف جزم فيؤتى بسكون في آخر هذا الفعل، كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، شوف الدال هذه ساكنة، ولماذا هذا السكون؟ لأن جازما وهو لم دخل عليه، وكما سبق أن قلت لكم من باب الذكر ما تقدم للتنبيه أن القرآن كله معرب، لأنك تجد أواخر الكلمات تجد عليها حركات أو ما أشبه أو سكونا أو ما أشبه ذلك. ما أسباب هذا الإعراب؟ فعلم النحو هو الذي يبين ذلك. وأما الحذف سيأتي، الحذف أي الحذف للياء أو الحذف للنون، هذا أيضا قد يوجد في الفعل المضارع. الحذف للياء تقول عنا يعني مثال، أو غزا يغزو مثلا، لو قلت غزا يغزو ثم تقول تأتي بيغزو في تركيب فتقول لم يغزو محمد إلا الباطل، لم يغزو أي لم يجاهد ويحارب إلا الباطل. إذن فيغزو في المضارع أصله يغزو، فلما دخل على الجازم لم يغزو حذفت الآخر، هذا هو الحذف. فعلامة الجزم ليغزو حذف الواو. وهكذا لو قلت جرى يجري لم يجري فلان إلا إلى الهدف، لم يجري فتحذف الحرف العلة الذي هو في الأخير، رأيت. وكذلك لو كان ألفا تقول خشي يخشى، لم يخشى إلا الله. يخشى أصل يخشى قبل دخول الجازم، فلو أدخلت عليه الجازم تقول لم يخشى إلا الله، فتحذف الألف وحذفها علامة للجزم، علامة للجزم كما ذكر. والحذف للجزم علامتان، وحذف الحذف الآخر وسيأتي. الحذف الآخر هو حذف النون مما أصله من الأفعال الخمسة. لو قلت الآن يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبين، تجد في آخره هذه الأفعال نونا، هذه النون في هذه الحالة علامة الرفع. لكن لو أدخلت عليه جازما كما في موضوعنا الآن لحذفت هذه النون، تقول لم يذهبا لم يذهبوا لم تذهبي مثلا، فتحذف النون. فهذا أحد الحذفين اللذين هما علامتان للجزم، وذلك في الفعل المضارع فقط. كما سبق أن أشرنا الجزم هذا لا يكون إلا في الفعل المضارع. ثم قال
رحمه الله فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى.
نعم، جاء بما تقدم أشرنا إليه أيضا. قال فاجزم بتسكين مضارعا أتى. مضارعا أتى، كيف أتى هذا المضارع؟ على أي صفة؟ قال أتى صحيح الآخر. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر وجزمته فعلامة الجزم السكون، كما تقدم في المثال الذي جئنا به لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو المراد. فاجزم بتسكين مضارع أتى صحيح الآخر. ثم مثل له بقوله كلم يقم فتى لم يقم فتى لم يقم تجد سكونا على الميم. هذا السكون للجزم بسبب دخول لم على يقم، أصله يقوم قبل دخول الجازم. فإذا قلت لم يقم أو فإذا قلت لم يقوم يلتقي ساكنان فتهدف الأول هو الواو فيصبح لم يقم، يصبح لم يقم. وأوضح مثال ما تقدم في هذه السورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله: والزم بحذف المكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال.
نعم. ثم قال رحمه الله: واجزم بحذف مكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. واجزم بحذف أي اجزم، واجعل علامة الجزم حذفا، وذلك في أي شيء تجزم بحذف أي شيء. قال: ما اكتسع تلالا، ما أي فعلا أو فعلا أو الذي أو الفعل الذي اكتسى أي لبس وارتدى اعتلالا أي حرف علة في آخره. إذا كان الفعل مضارع في آخره حرف علة وجزم، فإن هذا الحرف للعلة يحذف لدخول الجازم، كما مثلنا بقولنا سابقا: لم يغزو ولم يجري ولم يخشى. هذه الأفعال كانت أواخرها حروف علة فحذفت لدخول الجازم. هذا هو المراد بقوله: واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره، أي إذا كان آخر الفعل المضارع معتلا كما مثل ودخل عليه الجازم فتحذف هذا الحرف للعلة ويكون هذا الحذف علامة لجزمه. ثم قال: والخمسة الأفعال. والخمسة الأفعال أي اجزم الأفعال الخمسة بحذف النون من آخره: يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون، تذهبين. هذه الخمسة الأفعال، كل فعل جعل هذا المثال من الأفعال وهي مضارعة، فإذا جزم فعلامة جزمها حذف النون. لم يذهبا، لم تذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبوا، لم تذهبي، فتحذف النون في هذه الأفعال الخمسة. نعم.
قال رحمه الله: باب الأفعال.
نعم. قال: باب الأفعال. الأفعال جمع فعل، والفعل هذه اللفظة بهذا الوزن في علم متن اللغة هو الحدث، الفعل، بدليل قوله تعالى: وفعلت فعلتك التي فعلت فعلت. إذن فالفعل هو المصدر، هذا هو الحدث. والأفعال كما تعرفون كثيرة جدا، أفعال صالحة وأفعال طالحة، كما هو الشأن في هذه الحياة في مخلوقات الله. وهذه الأفعال إنما يحدثها الناس أو يحدثها المخلوق المخلوقات، لأنك تجد الحيوانات تفعل والإنسان يفعل، كل يفعل. إذن فكل هذه الأحداث في اللغة يطلق عليها فعل، فعل، وما أكثرها كما تعرفون. ونسأل الله أن يرزقنا الأفعال الحسنة التي نتقرب بها إلى الله. هذا هو الفعل، باب الأفعال. قال نعم،
قال رحمه الله: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على.
نعم، قال: وهي أي الأفعال، وهي أي الأفعال ثلاثة، ثلاثة أنواع من جهة الكلمات التي تدل على هذه الأفعال، فهي ثلاثة. قال: مضي. مضي هذا مصدر، وتعتى له أن يقول مضي ولم يقل ماض بسبب النظم، وإلى مضي هذا مصدر، كأنه قال: وهي ثلاثة فعل ماض أو فعل ذات مضي، ذو مضي. على كل حال يقصد مضي ماض، والمضي والماضي ما تقدم وحصل ووقع وانتهى المحدث من فعله، فيقال مضى، مضى وانقضى. هذا النوع الأول، مضي قد خلا. قول قد خلا أي قد انتهى، المراد يريد بخلا انتهى. وفعل، وفعل أمر الثاني في تعداده لأجل النظم، قال: وفعل، وفعل أمر أي فعل، صيغة، صيغة فعل، لكنه، لكن معناه يفيد الأمر، يفيد الأمر بفعل، الصيغة تدل على ذلك. رأيت؟ ومضارع، المثال للمضي سيأتي، لكن المثال الماضي أولا، تقول: ذهب، ذهب، هذا ماضي. وإذا أردت الأمر قلت: اذهب، هذه صيغة الأمر تختلف عن صيغة الماضي، تختلف عن صيغة الماضي. وهذه هي وظيفة فن الصرف، الصيغ تختلف والأوزان تختلف، كيف تعرف اختلافها، أو كيف تعرف هذا الاختلاف، فيبين لك ذلك الصرف. ثم قال: ومضارع. ومضارع معناه في اللغة المشابه، مشابه أي فعل مشابه للإسم في صيغته، هذا المراد بمضارع. رأيت؟ وقوله على أي مضارع ارتفع على القسمين الأولين، الماضي والأمر. وفي هذا، هذا قوله على هذا علو عند النحاة وعند الصرفيين، أي أن المضارع أرفع شأنا عندهم من الماضي والأمر. وعلة ذلك أن المضارع بصيغته يشبه الاسم الذي هو اسم الفاعل، فيشبه الاسم مطلقا، والاسم أرفع شأنا، لأن الاسم الأصل فيه الإعراب، والفعل الأصل فيه البناء، فتجد الماضي مبنيا والأمر مبنيا على التحقيق، إلا المضارعة لمضارعته في تصريفه لمضارعته الاسم كان معربا، فالإعراب في الكلمة ارتفاع في الشأن، الإعراب ارتفاع في الشأن لأنه يدل على مرونة الكلمة، فلذلك كان المضارع عاليا على الماضي والأمر من هذه الناحية. هذا معنى قوله ومضارع على باختصار. ثم قال اقرأ.
قال رحمه الله: فابني على الفتح المضي أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى.
نعم. ثم قال فابني، لما ذكر أنواع الأفعال الثلاثة جاء يذكر الحكم الإعرابي لهذه الأفعال، الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع وأمر، لكن قال فابني على الفتح المضي أبدا، أي اجعل آخر الفعل الماضي مفتوحا دائما. هذا معنى هذه العبارة، كما في ابن في المتن وهو كذلك، أي ابني المضي أي الفعل الماضي أي الفعل الماضية دائما. وما والتطبيق لكلامه هذا، قال أبدا ابني آخر الفعل الماضي الفتح، إذن فنقول ذهب مبني الفتح، هذا صحيح، كتب نام جال كل ما شئت، والفعل في هذا يكون مسندا إلى مفرد مذكر أو مؤنث، تقول قامت وذهبت مبني الفتح والتاء للتعنيث، لكن لو قلت قمتم وفهمتم مثلا، هل هذا مبني الفتح؟ ليس مبني الفتح، مع أن ظاهر كلامه أبدا أي دائما، وهذا يثير مسألة خلافية إعرابية عند النحاة في مثل قمتم أو ذهبتم أو ذهبتما أو ذهبتن، فإذا قلت قمتم أو قمت أو قمت في الماضي، قمت في الماضي، لكن اتصل بالتاء فقيل قمت، ففي هذه الحالة هناك وجهان إعرابيان لمثل هذا الفعل، قمت لك أن تقول في الإعراب كما قال ابن آج الروم مبني الفتح، لكنك ما تجد فتحة فتقول مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة التاء، إذن فتعرفه إعرابا تقديريا مبني الفتح على ظاهر ما يقول ابن آج الروم فابني على الفتح المضي أبدا في جميع الأحوال، رأيت؟ لكن عند الجمهور عند الطائفة من العلماء يقولون قمت لك أن تقول في الماضي مبني على السكون، قمت قمت قمتما قمتم مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير الرفع المتحرك، وهذا إعراب صحيح كاف لأن اللفظ معك النطق، فتقول مبني على السكون لاتصاله بالتاء. هذان الوجهان في مثل هذه الحالة للفعل. وقول ابن أجروم والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي فعل الأمر لدى بعض النحاة لبس جزما، أي لبس ثوبا إعرابيا، هو الجزم في قول بعض العلماء. وفي هذا إشارة إلى أن بعض العلماء إلى أن علماء آخرين يرون أن الأمر مبني، يرون أن الأمر مبني، لكن عند البعض يرون أنه مجزوم معرب. فقوله بالأمر والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي الأمر معرب، لأن الجزم لقب إعرابي للفعل المضارع. فإذا قلنا بأن الأمر مجزوم إذن فهو معرب على هذا القول. إذن قول آخر أن الأمر مبني، وهذا قول أهل البصرة، وهو الذي ذهب إليه المحققون أن الأمر مبني، لكن أهل الكوفة هم القائلون بأن الأمر معرب مجزوم. هذا ما يقال من الخلاف في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره.
ثم قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. الفعل المضارع عرفه الآن وبين صيغته، فقال هو الذي في صدره، أي في أوله، إحدى الحروف الزوائد التي هي أنيت، أي أن المضارع لا تتم مضارعته إلا إذا وجدت في أوله حروفا هي حروف أنيت، حتى يكون الفعل مضارع. تقول مثلا أذهب، فتجد في أول هذا الفعل المضارع الهمزة، وتقول يذهب تجد في أوله ياء، نذهب تجد في أوله نون، تذهب للمخاطبة مثلا أو للغائبة تجد في أوله تاء، ونذهب تجد في أوله نونا. فهذه الحروف لا بد من وجود بعضها في أول أي فعل مضارع، أو في أول كل فعل مضارع تجد في أوله تجد إحدى هذه الحروف. وبذلك تعرف أن هذا الفعل مضارع. هذا معنى هذا البيت. نعم. ثم قال:
قال رحمه الله: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد.
نعم. بعدما صور لكم صورة الفعل المضارع يأتي بعد ذلك بالإعراب، فقال: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، أي حكم هذا الفعل المضارع الذي عرفتموه الآن هو أنه، أي الفعل المضارع، يرفع متى؟ إذا يجرد، أي إذا خلا، يشيد معناه خلا، من ناصب وجازم، من عامل ينصب الفعل المضارع ومن عامل يجزم الفعل المضارع. فعندئذ ليست هناك حالة أخرى إلا الرفع، فالرفع أول أحوال إعرابية للفعل المضارع، الرفع. لأن الفعل المضارع يوجد أولا، ليس لم يسبق ناصب ولا جازم، ففي هذه الحالة ارفعه. وإذا رفع فعلامة الرفع كما تعرفون إما الضمة، وهي العلامة الأصلية لكل مرفوع في آخره، فترفعه في هذه الحالة كتسعد مثلا، لو تسعد مجرد مثال تسعد، وتسعد في تمثيله إنما هو إشارة إلى صورة المضارع. وأما الحكم الإعرابي الذي هو الرفع فلا بد من تركيب تسعد في تكفي كلام، لا بد من تركيبه في كلام حتى تقول هو مرفوع. أما لو قلت تسعد فقط ليس قبله شيء وليس بعده شيء ولم يتقدم شيء عليها كذا، فهذا ليس بكلام. وإذا لم يكن كلاما فلا مجال للإعراب فيه. فلو أردت أن تجعله ذا إعراب تقول تسعد زينب إذا اجتهدت واتقت، شوف هذا كلام، تسعد زينب، زينب فاعل وتسعد في المضارع لم يسبق الناصب ولا الجازم، إذن فهو مرفوع. فعلامة الرفع في هذا في مثل هذا الفعل هي الضمة، وهي العلامة الأصلية في آخره وآخره صحيح، حتى ولو كان آخره معتلا لكانت العلامة للرفع الضمة المقدرة في الياء للثقل. تقول مثلا تنتهي زينب من عملها اليوم، مثال تنتهي زينب، فتنتهي في المضارع لم يسبق ناصب ولا جازم، إذن فهو مرفوع. وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، أن يثقل على اللسان العربي الأصيل أن يقول تنتهي زينب، لأن هذا ما سمع منه، فهذا يعد عدم ظهوره يعد ثقلا كما فهمه النحاة من كلام العرب. هذه حالة لهذا الفعل المضارع. ثم قال
قال رحمه الله فنصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء.
نعم، قال فنصبه، الضمير يعود المضارع، نصبه أي الفعل المضارع، بأن أي يكون ذلك بأن، إذن فأن من النواصب، بل أن أم الباب للنواصب الفعل المضارع. أن رأيت، تقول مثلا على سبيل المثال تقول أود أن تفهم هذا الدرس، أود أن تفهم، إذن فأن حرف نصب ومصدر واستقبال. وكونه حرف مصدر معنى ذلك أنك تؤول أن هذا مع الفعل المضارع مصدر، وإذا دخل أن على الفعل المضارع فإن فيه معنى فإن معنى الاستقبال مستقبل. لو قلت أود أن تفهم هذا الدرس أتكلم وأنت تسمع، وبعد ذلك في المستقبل القريب تنفذ أو لا تنفذ، هذه مسألة أخرى، تنفذ مثلا، إذن فأن للاستقبال حرف نصب ومصدر واستقبال، هذا أن. ولن، لن من النواصب، ولن حرف نصب ونفي في المستقبل القريب أو البعيد وليس على الدوام، لكن في المستقبل القريب أو البعيد يقع النفي على هذا الفعل المضارع الذي دخل عليه لن. تقول مثلا لن أحب الكسل، لن أحب الكسل، فينظر ماذا يقصد المسائل، ماذا يمكن أن يدل عليه هذا المعنى، المعنى لهذا الكلام، أي ينفي حبه للكسل مستقبلا. وقد يكون النفي بلن للتأبيد إذا دلت هناك قرينة خارجية، كأن تقول لن أحب الكفر والفسوق أبدا، لن أحب الكفر والفسوق أبدا، كأنه في مدة الحياة لدلالة. فلن هنا صار النفي بها للتأبيد، أي في الدنيا بقرينة أبدا. إذن فلن للنفي في المستقبل، لا على أصل التأبيد لهذا النفي إلا إذا دلت قرينة في الكلام على التعبيد، هذه لن. وإذا من النواصب، إذا حرف نصب وجواب وجزاء، هكذا يقول النحاة، لكن بشروط، بالشرط. متى يكون إذا الناصبة، متى تكون هذه الكلمة ناصبة إذا دخل الفعل المضارع؟ تكون ناصبة إذا كان هذا الفعل الذي دخلت عليه أن مستقبلا، ما حصل بعد، هذا من الشروط. وبالشرط أيضا ألا يتقدم على إذا حرف من واو أو فاعل أو كلام أطول من ذلك، كجملة مثلا لا يدخل عليه ذلك. فإذا كان كذلك، ومن الشروط ألا يفصل بين إذا وبين الفعل المضارع الذي ينصبه أن، ينصبه إذا، لا يدخل بينه وبينه شيء آخر إلا القسم، إلا القسم إذا دخل بين إذا وبين هذا الفعل المضارع الذي عملت إذا فيه النصبة، فلا مانع من نصب هذا الفعل المضارع بإذا. ثلاثة شروط فعندئذ تعمل إذا، وهذا يدل على أن إذا عند العمل للنصب في الفعل المضارع قد يأتي وليس للنصب للفعل المضارع، وصورته واحدة، قد يأتي، لكن الصورة التي تكون إذا، أي هذه الكلمة تكون ناصبة. المثال على ذلك لو قلت الآن في محاورة بينك وبين زميل لك أو صديق لك أو عارف لك في البلد، قال لك أسافر غدا إلى مكة، مثال، مجرد مثال، حوار بين اثنين، فأخبرك بهذا فأجبته قائلا إذا تصل بسلامة الله، إذا تصل، الشاهد تصل، فتنصب تصل هو في المضارع، والذي نصبه هو إذا لتوفر شروط نصبه لهذا الفعل المضارع. وكذلك لو دخل بين إذا وبين الفعل المضارع فاصل هو القسم، فإن إذن يعمل كما نقل عن العرب الفصحاء في كلامهم، كما قال بعضهم في الجاهلية الجهلاء لما أخبر بأن قبيلة كذا، قبيلة فلان، يريدون أو تريد أن تحارب قبيلتك، فلما أخبر بهذا فإذا به يجيب هذا الذي أخبره بهذا الخبر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. فأبرز أظهر شجاعته لهذا المخبر كأنه يقول نحن ما نخاف، إذن والله نرميهم. فهؤلاء الجاهليون هم كانوا كفارا، لكن لفظة الجلال الله تجد ذلك في أشعاره. سبحان الله، الله الإله تجد هذا في كلامه، وهذا يدل على أنهم يعرفون وجود الله. هذا هو الدليل على هذا، يعرفون وجود الله. سبحان الله، هكذا قال. فهذا مثال للنصب إذن للفعل المضارع، إذن والله نرميهم، ما قال مباشرة إذن نرميهم، حتى ولو كان في الشعر ما قال إذن نرميهم. لو قال إذن نرميهم هذا واضح جدا، ما في أي فاصل، لكن إذا وجد الفاصل وكان الفاصل القسم، إذن والله نرميهم. والقسم في الشرع يتابه بالتأكيد، لتأكيد الكلام، إذن والله نرميهم بحال. فتوفرت شروط انتصاب الفعل المضارع بإذن في هذا المثال. هذا هو إذن. ثم قال وكي، كي يأتي ناصبا للفعل المضارع بنفسه على أحوال. لو تقدم اللام لكي على كي وجاء بعده فعل مضارع، فهذا الفعل المضارع يكون منصوبا بكي. تقول جئت إلى مكة لأحج، أو جئت إلى مكة لكي أحج. ففي هذه الحالة كي نفسها هو الذي نصب أحج الفعل المضارع. أو تقول جئت لكي أتعلم، أو جئت لكي أطلب المال، أو جئت لكي أصبح، بأمثلة هكذا. فكيف هذه الحالة هي التي، أي الكلمة هي التي عملت النصب في الفعل المضارع. هذا كي. وقد يقول النحاة إذا جئت بكي ولم يتقدم عليه اللام ونويته فيكون النصب بكي أيضا. وأما إذا جئت بكي ولم تنوي قبله ولم تقدر، وهذا يعود المتكلم، لم تنوي لام قبلها، فعندئذ يكون النصب لهذا الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد كي. فهذا كي. ثم قال ولا بكي. لا بكي إيشيت؟ قلت لام التعليم، لام كي يعلم، لأن هذه اللام يدخل على الفعل المضارع، فإذا دخل الفعل المضارع أفاد التعليل بهذا الفعل المضارع، أفاد التعليل، ولذلك يقال لا مكيف. فلا مكيف نفسها لا ينصب الفعل المضارع، بل ينتصب الفعل المضارع بعد اللام كي بأن مضمرة جوازا، أي يجوز أن تظهر أن بعد اللام، ويجوز أن تقدر أن بعد اللام. والمثال يوضح المقال، قال جل شأنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر محل الشاهد، فتحنا لك فتحا مبينا. ما العلة في لهذا الفتح المبين؟ ليغفر، ليغفر. إذن فنقول يغفر في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد هذه اللام، وليس باللام نفسه، وليس باللام نفسه، لكن بأن مضمرة جوازا. فهذا مثال له ليغفر. ولو قلت في غير القرآن لأن يغفر لك الله فالكلام عربي صحيح، وإذا حذفته فهو كذلك، كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. هذا لام كي. ثم جاء بقوله لام الجحود يا أخي، لام الجحود أي نصب الفعل المضارع يكون بلام الجحود، هذه مسألة أخرى. لام للجحود وهي في الصورة كلام كي التي تقدمت، لكن المعنى والأسلوب لوجود كل منهما يختلف عن الأسلوب للآخر. وإلى اللام هي اللام، لكن المعنى يختلف. اللام هي اللام، ولام الجحود هذا معنى الجحود أي الإنكار والاستبعاد للشيء، هذا هو الجحود، جحده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فالجحود الإنكار. مثاله إذا أيوة، ولام الجحود هذا له ضابط. متى يقال اللام بهذا المعنى لام الجحود؟ إذا سبقت اللام، أو إذا سبق اللام كون منفي يتقدم على لام الجحود، ولام الجحود داخل الفعل المضارع بعده، ويكون قبل لام الجحود فعل، فعل كان، وقد نفي هذا الفعل لكان، كما في قوله تعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما شوف ما هنا نافية، كون ما فيه، ما كان دخل ما على كان، إذن فالكون المنفي وجد. ما كان الله ليعذبه، فيعذب محل الشاهد ليعذبه، فاللام هنا يقال له أو لها لام الجحود، أي مستبعد. ما كان الله ليعذبهم، تعذيب الله لهم مستبعد، وأنت فيهم، فالله لا يعذبهم وأنت فيهم، وتعذيبه لهم بعيد مستبعد مجحود، ما يكون، ما يكون. هذه هي اللام الجحود, هذه هي اللام الجحود بهذا الضابط. إذن ثم الآن الإعراب, ما كان الله ليعذبه, فتقول اللام لام الجحود إذا أعربت ما قبله, ثم تقول يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا, هذا هو المقصود, فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا أي لا جوازا, أي تقدر وجود أن ولا تظهره البتة كما يوجد ذلك في لام كي. ما كان الله ليعذبه, فلا يجوز أن تقول ما كان الله لأن يعذبه, لا, هذا هو الفرق بين لام الجحود ولام كي من جهة إضمار أن جوازا في لام التعليل وإضمار لا أن في أن في اللام للجهود وجوبا, بعد لام الجهود وجوبا تقدر وجود أن ولا تظهرها البتة. هذا الفرق بينهما يا أخي. ثم قال كذاك حتى, والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. كذاك حتى أي حتى كذاك من النواصب الفعل المضارع, وحتى حرف للغاية, وحتى في الأصل للجر فقط, للجر عمله الأصيل الجر, كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر, مطلع مجرور بحتى, إذن فحتى عمله الأصلي الوحيد أيضا هو الجر, لكن لماذا عده ابن عجر هذا النظم هنا, صاحب النظم هنا من النواصب, هو أو هي إن شئت بمعنى الكلمة من النواصب, لكن بأن مضمرة وجوبا, فأن مضمرة وجوبا بعد حتى هي الناصبة للفعل المضارع بعد حتى, وأن مقدرة وجوبا, هكذا يقول النحاة. وضابط ذلك كيف يكون حتى, كيف تكون أن مقدرة وجوبا بعد حتى وتكون أن هي الناصبة, وذلك في أسلوب, ولا بد من الضبط لمثل هذا الأسلوب, الأسلوب حتى تعرف كيف تعرف, وذلك إذا أتى حتى في كلام وجاء بعده فعل مضارع, هذا الفعل المضارع بعد حتى مستقبل بالنسبة لما قبل حتى, مستقبل بالنسبة لما قبل حتى, فعندئذ ينتصب هذا الفعل المضارع بحتى بأن مضمرة بعد حتى وجوبا, وجوبا, وذلك هذا الأسلوب كما في قوله تعالى قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, لن نبره عليه عاكفين, شوف انظروا لن نبره, قالوا لن نبره عليه عاكفين, إذن فهم مستمرون في العكوف على هذه الأصنام, رأيت مستمرون عليه حسب كلامك, قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, على أن رجوع موسى غاية ونهاية لعكوفهم, إذن فما قبل حتى ما قبل حتى مستمر، لكن ما بعد حتى غاية وهي النهاية إن شئت، النهاية لعكوفهم. إذن فما بعد حتى، إن هذا الفعل ما المضارع حتى يرجع إلينا حتى يرجع، فإذن فرجوع موسى هذا أمر مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، ما قبل حتى عكوف، وهم يقولون بعد رجوع موسى سنترك نرجع، رأيت؟ إذن فعندئذ بهذا المعنى لهذا الأسلوب يكون ما بعد حتى وهو يرجع يكون منصوبا بأم مضمرة وجوبا بعد حتى، وليس بحتى نفسها بل بأم مضمرة وجوبا، هكذا يعرف. لكن هذا الأسلوب بهذا المعنى لو جاءت حتى في أسلوب يشبه هذا الأسلوب وليس المعنى تاما فيه كما في هذا الأسلوب الذي في الآية مثلا، فإنما بعد حتى لا يكون منصوبا بأن مضمرة بل مرفوعا. مثاله الأساليب، لا بد من الانتباه للأساليب. قول العرب قديما في الجاهلية الجهلاء يقولون شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. انظروا ما بعد حتى ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، لأن جر البعير لبطنه من كثرة الشرب الماء هذا حصل قبل حتى شربت الإبل حتى امتلأت حتى يجيء البعير. إذن فما بعد حتى ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، والإعراب تحت المعنى. فعندئذ ما بعد حتى في هذا الأسلوب ترفعه حتى يجيء البعير يجر بطنه فترفعه. إذن فلا بد من الانتباه للفروق بين الأساليب لتبنوا الفروق أيضا في إعراب ما في هذه الأساليب. والإعراب تحت المعنى هذه ألفاظ، وهذه الألفاظ للمعاني. نعم. ثم قال والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة. والجواب بالفاء أي أن الفعل المضارع ينتصب بالفاء إذا كانت الفاء مفيدة للجواب وقد دخل على هذا الفعل المضارع، فينتصب الفعل المضارع بعد الفاء هذه أو بعد الواو أو بعد ثم أو بعد أو أو بعد أو. فمثال ذلك بالمثال تقول مثلا بالنسبة للواو، المثال للواو أولا تقول شربت الإبل، أو تقول انظر إلى ما ينفعك أو اعمل ما ينفعك، هذا مجرد تقدمة لهذا المثال الذي يكون فيه أحد هذه الأحرف. تقول اذهب أو يذهب زيد ويفهم الدرس. مثلا مثال: يذهب زيد في المدرسة ويفهم الدرس ويفهم الدرس. مثلا يذهب هذا الآن في المضارع وجاء بعده الواو، هذه الواو يصله للعطف ويصلها للعطف فتقول ويذهب، ويصله أن تكون للمعية، هذا محل الشاهد، أن تكون إيش؟ واو المعية. يذهب زيد ويفهم، أي مع فهمه، واو المعية. فينتصب الفعل المضارع بعد هذه الواو بأم مدمرة وجوبا في هذه الحالة، وليست بالواو، الواو ليس من النواصب، لكن يقدر وجود الواو فيه. يذهب زيد ويفهم، فيكون يفهم على هذا المثال، أو فيفهم أو ثم يفهم في هذه الحالة، يكون الفعل المضارع بعد هذه الأحرف منصوبا، أو هذه الأفعال بعد هذه الأحرف المضارعة منصوبة، والناصب أم مضمرة وجوبا. هذا مثال. وقوله رزقت اللطف تكملة، تكملة ليس لا شيء فيه، من باب الدعاء والتكملة للبيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما.
نعم. يقول رحمه الله: وجزمه، أي جزم الفعل المضارع، إذا أردت الجزم، وتقدمت الإشارة إلى هذا الجزم، يكون هذا الجزم بلم، لم يلد ولم يولد، ولما كذلك. فلم حرف نفي وجزم، حرف نفي وجزم وقلب. لم يقال له حرف نفي وجزم وقلب. ولما أختها حرف نفي وجزم وقلب، لما أختها كذلك. لكن الفرق بينهما أن اللم يكون للنفي فيما مضى، ويكون هذا المنفي فيما مضى مستمرا إلى الأبد. مثاله على التقريب، من باب التقريب: لم يلد، أي النفي للولادة فيما مضى مستمرا هكذا إلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا لم. ولما يكون الجزم أو النفي من جهة المعنى، يكون النفي باللما فيما مضى من الزمان إلى الآن، وينقطع النفي ويتوقع حصول هذا المنفي بعد زمن التكلم. هذا للما. مثلا تقول أنت الآن تكون مثلا موظفا في مكتب أو كذا في الدائرة الحكومية، على سبيل المثال، من باب المثال يتضح المقال، وعندك زميل في المعمل في المكان يعمل معك، وجاء شخص وسأل عنه، قال: هل جاء فلان؟ ففي العربية الفصيحة يجيبه، ينبغي أن تجيبه فتقول: لما يأتي، أي فيما مضى من الزمان إلى الآن ما أتى، ومعناه أنه سيأتي، لأن حسب العادة سيأتي. هذا معنى هذا الأسلوب: لما يأتي. لكن قد يقولون لم يأتي، هذا يفهم، لكن العربية الفصيحة أن تقول لما يأتي، أي فيما مضى من الزمان وأنا جالس ما جاء لكن سيأتي، العادة أنه يأتي سيأتي وينقطع النفي. رأيت هذا الفرق بين لم ولما في النفي بهما. وقوله وألم ولما أو ألم وألما واحد، لم قول ألم هي هذا الجازم، هذا الجازم هو لم أدخل عليه الهمزة، همزة الاستفهام، وهل الهمزة إذا دخلت اللام يقال لها همزة التقرير، قرر همزة التقرير. وما معنى التقرير؟ لأن اللام للنفي وهو الأصل في الكلام، فإذا أدخلت النفي على اللام فالنفي فالاستفهام هذه الهمزة هذه الهمزة استفهام، والاستفهام أخ النفي، وإذا دخل النفي على النفي تولد من ذلك إثبات أي تقرير. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك معناه شرحنا، كان التقرير لهذا الشرح وليس نفيا له، وهكذا. هذا الفرق بين ألم وعلم ما في هذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.